إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الحي الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن حمد الله واجب على كل عبد، واجب على كل عبد تجاه ربه الذي خلق وشرع، فأحكم الخلق وأتم الشرع، وجعل الناس بين الخلق والشرع يعيشون في حياة لا ضنك فيها، وينقلبون إلى ربهم فيدخلون إلى قبور لا عذاب فيها، ثم يبعثون إلى يوم القيامة يزيل رب العزة عنهم بصالحات أعمالهم كل كرب وضيق، ثم يدخلهم الجنة فينعمهم نعيما أبديا لا ينتهي. ولكن الناس على مر الأزمان وتوالي العصور والدهور غلبهم الشيطان واستهواهم فأبعدهم عن ذكر الله وطاعته، فحرفوا ما أنزل الله وأولوا ما أنزله الله عز وجل صريحا وعصوا ما أمروا به، فصارت الحياة الدنيا بالنسبة لهم شقاء وضنكا لا يجد الرجل في بيته راحة، ولا تجد الزوجة في زوجها سعادة، ولا يجد أحد بين أهله وأقرانه ولا في ماله أو جاره سعادة أو هناء. وإذا كانت تلك هي الحياة الدنيا فإنما في القبر أشد، لأن ضوائق الدنيا لا تبلغ أن تختلف بها الأضلاع، وإن أول ضمة في القبر تختلف منها الأضلاع. ثم يجد بعد ذلك ما في يوم القيامة أشد، لأن الشمس التي تبعد على الرؤوس مسافات متطاولة تقرب من الرؤوس فتكون قدر ميل أو ميلين، ولأن رب العزة يغضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وما في ذلك أيضا بالنسبة لما بعده قليل من عذاب جهنم الذي يطلع على الأفئدة ينضج الجلود ويمتثل حتى يطلع على الأفئدة حتى يكون في الماء غصصا وهو يشم الوجوه، ويكون في الطعام نكدا وهو لا يسكن ولا يغني من جوع. كل ذلك لأن الناس استفادوا بإحكام الكون وخالفوا وحرفوا وابتدعوا في أمر الشرع، فإن شرع رب العزة جاءنا بالأمر الصريح اليسير كما جاء إلى بني إسرائيل فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبقرة هنا تتسع لأي بقرة يذبحوها، فلو كانوا مطيعين وللأمر منفذين فذبحوا البقرة لحملت عليهم الخيرات والبركات، ولكنهم قالوا أتتخذنا هزوا، فلما أجابهم قالوا اسأل لنا ربك ما هي، فلما أخبرهم قالوا ما لونها، فلما أخبرهم قالوا إن البقر قد تشابه علينا، فلما أخبرهم ذبحوها وما كانوا يفعلون. ولما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخل الباب سجدا أي لله ويقول حطة أي لخطاياهم يطلبون استغفارا، دخلوا يسعون على أسدهم ويقولون حطة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من موقف هو من أعصب مواقف أصحابه يوم الحديبية قال لهم استغفر الله، فلما استغفروه قال تلك الحصة التي سئلها بنو إسرائيل فأبوا، ذلك أن القوم كانوا في صلح الحديبية في غضب شديد لما أدخله عليهم أهل قريش، وهم في ظن أن ذلك أدخل عليه شرا مع أن رب العزة أراد به فتحا وجنة وخيرا. لذلك فنحن أمام الشرع ناحية، الشرع حرم الربا فنقوله ونقول إنما كان ربا استهلاكي، وإنما ربا اليوم ربا إنتاجي، وإنما كان ربا إقراض الأغنياء للفقراء، وربا اليوم إقراض الفقراء للأغنياء، ويتحللون كما قال رب العزة لهم قولوا حطة فقالوا حطة، سموا الربا فائدة، ثم اتبعوه في سائر تعاملاتهم بيعا وشراء حتى عمل ربا الناس فلا يكاد يسلم منه الا من رحم ربي، ثم انتقلوا بعد ذلك من امر الربا الذي لوث الاموال الى امر البيوت والاسر، فصرت ترى أن الرجل لا يرى أن مهمته في البيت بناء أرواح يربيها، إنما مهمته أن يقدم علفا لأبنائه كما يقدم علفا لحيوانه. فلا يرى الرجل أن تعليم الوضوء والصلاة وأن تصحيح الاعتقاد وأن الأمر المشروع مهمة قد علقت على رأسه يؤدب بها أبناءه ويربي بها نساءه حتى يخرجوا وهم يعرفوا ربهم ويطيعوا رسولهم. فإذا سمعوا قولا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صاروا فقالوا امتثلنا وأطعنا، فلو أنهم ربهم على ذلك لكان أول السعداء في الدنيا والآخرة هو، لأنه بذلك إنما ينال برا لأن الله أمرهم به، وينال من الزوج بطاعة لأن الله أمرها بذلك، حتى أن الله جعل الزوج سيدا في القرآن وألقيا سبيلها لدى الباب. فلو أنهم جعلوهم يسمعون إلى كتاب الله فيخبرون ويمتثلون لكانت الفائدة عاجلة في الدنيا وباقية في القبور ومبعوثة معهم يوم يلقون الله رب العالمين. لكن القوم ظنوا أنهم يستطيعون أن يحكموا الدنيا إحكاما لم يحكموا شرع رب العالمين، فشرعوا يمر للأسواق قيما وللبيوت قيما وللمعاهد والمدارس نظما، كل ذلك ظانين أنهم سيفعلون. ويذكرني ذلك بما كان للموقف الحديبية، أخذ سهيل بن عمرو وهو يلي نائبا عن قريش يلي جنودا لا لصالح قريش إنما لأمر في نفسه فيقول من جاءكم بغير إذن وليه فردوه ومن جاءنا لا نرده. ذلك أن سهيل بن عمرو يجلس بين خالفتين بين المسلمين يجلسون أمامه فيه عبد الله ابن سهيل بن عمرو ابنه الذي خرج به سهيل بن عمرو مع الكافرين يوم بدر ليقاتل مع المشركين، وكان عبد الله مسلما يكتم إسلامه فما أنزلنا إلى الصف حتى انحاز إلى المسلمين فقاتل معهم، ثم جاء يوم الحديبية ليكون بينهم حتى كان أحد الموقعين على ذلك العقد نيابة عن جموع المسلمين. وفي الجانب الآخر ترك من ورائه قريش، وفي بيته أبو جندل ابن سهيل بن عمرو مقيد في قيوده لأنه قد دخل إلى الإسلام، فهو يملي البيت يقول من جاءكم بغير إذن وليه يريد أبا جندل، ولا يعنيه من ذلك سائر الناس، ومن جاءنا بخير ومن جاءنا لا نرده يريد عبد الله ابن سهيل بن عمرو. فكذلك ترى اليوم الناس كل واحد يريد أن يضع الأمر، أن يضع القانون، أن يسن النظام لأمر حاك في صدره أو لشيء وقع في بيته، ولكن رب العزة هو الذي يحمي دينه لأنه رب الكون، لا تقع نقطة في سطر إلا بقدره. فماذا فعل سهيل بن عمرو بذلك الذي املاه؟ فعل فتحا عجيبا وامرا جليلا اراده الله عز وجل للمسلمين. فكان المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي جندل: ارجع فسيجعل الله لك ولاصحابك فرجا. فلو انه قبل لما كان لذلك الذنب من فائده، ولأبقى الناس قيودهم في أرجل أبنائهم، فبقي المسلم مستضعفا مقيدا. ولكن لما نقل صهيب بن عمرو القيود من أرجل جميع المستضعفين فوضعها في عقد كتفه، حلت القيود، فصار المسلمون أحرار بذلك البند الذي فاض له جمع المسلمين ساعة من نهار، ثم فرج الله عنهم بتكريمات كثيرة، ففتح عليهم بعد ذلك خيبر، وأوصل رسلهم إلى كسرى وقيصر، وجاء من أهل مكة المسلمين حتى فرج عن النساء، فجاءت أم كلثوم بنت عقبة، وجاء غيرها من النساء اللائي كن قد أسلمنا، فخرجنا من تحت نير الكافرين، فجاءوا المسلمين. فتقبل أخا الإسلام، لأن الناس يظنون أنهم سيصلحوا أحوال الأسر بنظام يضعون في قانون يسنون للأحوال الشخصية، يرون المرأة مهانة. وإن المثل أمامنا صارخا في أوروبا، فليس هناك على أشقى الأرض، على وجه الأرض أشقى من المرأة الأوروبية والأمريكية. ذلك لأنهم سنوا قوانين جعلت الرجل لا يرى في البيت راحة ولا سعادة، فهجر البيت، وبقيت المرأة تتحمل الأبناء والأطفال، فتقوم في النهار تعمل تكسب الكود، وبالليل تدبر لتربي الأولاد، وذهلوا في الزواج، وذهلوا في الحياة، حتى تقطعت تلك الأوصال. لكن إذا أردنا أن نسعد النساء كما دعمنا، فإن سعادة النساء لا تكون أبدا على حساب الرجال، ولا تكون سعادة الرجال على حساب النساء، لأن السعادة ليست مخازنها في قانون يسن أو نظام يوضع، إنما السعادة مخازنها عند الله رب العالمين، مخازنها عند الله رب العالمين، الذي قال نبيه صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والذي قال نبيه صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم، استحللتم خروجهن بكلمة الله. والذي قال نبيه صلى الله عليه وسلم: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعناه، فإن ذهبت تقيمه كفرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، إن كرمت منها خلقا رضيت منها غيرا. يرد الرجال على أن الرجل ينال الدرجات والأجر والفضل عند رب الأرض والسماوات إن أحسن إلى زوجه ورعى ولده ورباه. وكذلك تعلم المرأة أن عزها وسجودها وسعادتها في طاعة زوجها. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، فالعطاء عطاء رب العالمين الذي ينزل المطر ويعلم كل قطرة من مطره أين نتواها ومن الذي يستفيد بها؟ والذي أنبت كل نبتة في الأرض ويعلم مستقرها وحياتها وإلى أين تذهب، إنه رب العزة سبحانه الذي أحكم الكون إحكاما، والذي أنزل الوحي وختم به الشرع وأتم به النعمة على الناس، فمن عمل بشرعه سعد ومن تخلف عنه شقي شقاوة الدارين. تذكر إخوة الإسلام، فإن الأرض لا ينقصها قانون يسير، فإن قوانين الأحوال الشخصية لليوم وزعت وضعها جيوخ المعممون، وأخذت من كتب فقهاء يدونون. ليس هناك قانون للأحوال الشخصية إلا وأخذ من أقوال الفقهاء. ولكن العيب ليس في قول الفقهاء، إنما العيب في الذين يخففون. فإن رب العزة أمر موسى النبي الكريم أن يقول لقومه اذبحوا بقرة، ولكنهم جعلوا الأمر عليهم متشابها، فبعد أن سألوا مرات قالوا إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا. فكذلك سيسمي القانون ويظهر النظام لأمور في الأنفس خفية كما خفي في نفس سهيل بن عمرو، ويبقى ما في النفوس غير التي تربت. ولو أنك نظرت إلى الشرع لوجدته يضع للناس نظاما يدعوهم فيه إلى التسامح في أمر الدنيا لينالوا في الآخرة، ولوجدته يدعو المظلوم الذي لم يستطع الاقتصاص من ظلامته لا أن يحتدئ ظلامة خمسة، إنما يعلمه بالخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في قوله لتأكيد بالقسم، إنما يقول أقسم عليهم لأن الشيطان يأتي إلى النفوس فيزرع فيها تكذيبا، فيزيل النبي سلم ذلك التكذيب بقوله ثلاث أقسم عليهم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. ويضرب رب العزة المثل الواقعي. لذلك بيوسف عليه السلام يلقى في الجب مظلوما، ويؤخذ فيباع عبدا رقيقا ظلما غشوما، ثم يدخل الى السجن بافتراء من امرأة العزيز مظلوما، ثم يذكر الله آية كونية يري فيها الملك رؤيا يراها في نومه فيحفر من حوله، ويتذكر صاحب السجن بعد أمه بعد سنين لجثها يوسف في السجن، فيذهب إليه فيعبر له الرؤيا فيقول الملك ايتوني به. فلما ذهبوا إليه فطلب أولا أن يعلن النسوة البراءة، والملك يعرف، حيث لما سألهم الملك لم يقل لهم ما بال يوسف، إنما قال ازرع والدن يوسف عن نفسه، لأنهم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه. فلما جاء القول إلى الملك صريحا قال ائتوني به أستخلصه لنفسي ثم صار عزيزا حتى جاء إخوته يقولون له في ذلة وصغار يصغرون ما معهم ويكبرون ما عنده: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين. تذكروا إخوة الإسلام، رب العزة يقول نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها. فذلك يدخل في كل ظلامة ورحمة القريب أولى، رحمة القريب أولى. فإذا ظلمت المرأة زوجها فترك الأمر شفقة بها وطلب للأجل عند ربها لناله عزة، ولو فعلت المرأة كذلك لنالت. من أجل ذلك فإن رب العزة جعل الصداق يقدم إلى المرأة نحلة، وجعل المرأة إن طابت عن شيء منه نفسا فجعله هنيئا مريئا. لكن الناس أراد كل واحد منهم أن يستوفي الحق وجانب من حق غيره، فيرى البائع أنه إن أخذ من المشتري أكثر من الثمن المتعارف عليه فهذه منه فصاحة ومن عمله اجتهاد ونصاحة، ويرى المشتري أنه إن أخذ البائع بثمن أقل ممن اشتراه منه فهذا أيضا خير ناله. ما ظنوا أنهم سيؤتوا يوم القيامة وقد حملوا تلك الأوزار التي عملوها في الدنيا، فتأتي وإن صغرت كأعواد الحطب والقش اجتمعت فصارت كوما كبيرا فأججت عليه النار العظيمة. فإننا وقد أنزل الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أمام نظام متكامل جاء به رب العزة إلينا لنحيا في الدنيا حياة سعيدة. فإن نحن علمنا به فربينا الرجال والأطفال والنساء وحكمنا الأسواق والمساجد والمعاهد والمدارس والبيوت بذلك الحكم لسعدنا سعادة كبيرة. أما أننا إن ظننا أننا سنترك الناس يرقدون في دنيا يفعلون ما يشاءون وأن قانونا سيحميهم، فإن القانون لا يمكن أن يدخل أبدا إلى غرفة الغرف أضوها، وخلى الرجل بزوجته لا يمكن أن يدخل القانون إلى هناك، ولو أدخلوه لأفسدوا عليهم خلوة وصفها رب العزة بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إخوة الإسلام، إن الذي ينقصنا هو أن نعلم أننا مسلمين، وأن الواجب علينا أن نطيع رب العالمين، وإن العاقل هو الذي يدخل شرع ربه إلى بيته فلا يلجئ أهله ولا خصمه إلى أن يتحاكم إلى قانون لم يرضه رب العالمين. واعلم أن ما وقع في المحاكم من إغالة إنما هو لأننا استبحنا الكذب، فجئنا بدلا من قوله: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليريد إصلاحا لرغبة الله بينهما، فجئنا بمنتشر يستبيح الكذب ليوحي إلى المرأة ما تقوله، ومنتفع يستبيح الكذب يبيح إلى الرجل ما ما يقوله ويحتار القاضي في الأقوال التي يسمعها، ثم يخرج بعد ذلك بحكم تشقى به المرأة ويشقى به الرجل ويزداد الولد به شقاء، فتتسلسل من وراء القضية قضايا ومن وراء الحكم أحكاما. ورب العزة ما أنزل كتابه في أمة مستقيمة، انتبهوا، ما بعث رسوله في أمة مستقيمة ولا أنزل كتابه على أمة حكيمة، إنما اختار أرذل الأمم في أكثر الأرض جوعا وفقدا للأمن، فبعث في أمة تلد البنات وتستبيح المحرمات، بعث نبيا للقضاء ودعا القوم وسيوفهم تسيل بدماء إخوانهم بل وأبنائهم، بعثهم فدعاهم فأخرج منهم خير أمة أخرجت للناس. والله إني لأعجب عندما يقف الدكاترة والأساتذة والجهابذة أمام قول لعمر أو عثمان أو أبي بكر أو ابن مسعود أو علي، فيستقون منه حكما بالغة، يقفون أمامه ابن مسعود العبد الذي كان يحتقره كفار قريش، وكيف خرج من أبناء الصحابة والأجيال التي جاءت بعدهم الحكمة الجليلة العالية. أتعجب من عطاء ابن أبي رباح العبد الأسود الدليل في منظره، كيف يتداول الحكماء أقره على أنها الحكمة الغالية، وأعجب من قريب مولى ابن عباس العبد الرقيق كيف يصبح إمام المفسرين، ذلك لأن شرع رب العالمين أخرج. فإن كنا نحن في أمة نعلم أن لها تاريخ وأنها ملت الأهرام قديما بعلوم كانت عندها، وأنها حفرت وشقت وزرعت وتركت حضارات، أفنريد أن نتفضل على موائد الكافرين فنخرج أبناءنا وبناتنا وقد تشبهوا بهؤلاء الكفرة والملاعين؟ نريد أن نلبس أن نلبس بناتنا أن نلبس بناتنا من اللباس ما ضاق، فالجسم ما غطى وما لم يغط كشف، فبرجا تدعو الناس إلى من؟ تدعوها إلى ماذا؟ ارجع أخا الإسلام إلى بيتك وانظر إلى ثوب ابنتك وزوجك واعلم أنك أنت مسؤول، أنك أنت مسؤول. فلبست لبك لباس الرجال، وهل خرجت خروجا متبرجات هل تعطرت وصارت في الأسواق؟ رب العزة حي لا يموت، حي لا يموت، عنده مقادر السعادة، عنده كل شيء، فتبطر تبطر، أنت مسؤول عن ذلك البيت وأنت مسؤول عن تلك الزوجة والولد. إن قلت كل الناس فإنك ستقف بين يدي الله فردا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر إلى منابس الذكر، وانظر انظر الى ثياب زوجتك، وانظر الى ابنائك من حولك، وراجعهم. ايعلمون ان للايمان اركانا، وان للاسلام اركانا؟ راجع، هل يعرفون اركان الايمان السته واركان الاسلام الخمسه؟ ثم استفصل، هل انت تامر ابنائك بالصلاه للسبع؟ فان امرتهم فلا بد ان يكونوا قد تعلموها، والوضوء لا بد ان يكونوا قد احكموه. واعلم ان عثمان امير المؤمنين الذي ما كانت تغيب الشمس عن امره يحكمها يجلس في المسجد يعلم الناس الوضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الايمان. فان شغلك انت شيء عن تعليم ابنائك الوضوء فكيف لم يشغل عثمان امير المؤمنين وامام المسلمين؟ تدبر على الاسلام، اتريد لوالدك سعاده؟ ليست السعادة في جو وراء سراب الكافرين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فاحذر أن تكون أنت الظمآن الذي يجري حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده شيئا. ووجد الله عنده لأنه يبقى يجري حتى يموت فيلقى الله، فكفى بالكافر أنه يمثل له عمله يوم القيامة سرابا يجري إليه. فلا تكن أنت تجري وراء الكافر يمثل إليك سرابا فتظن أنهم بضحكهم سعداء، أو بطعامهم سعداء، أو بثيابهم سعداء. انتبه أخي الإسلام، إن القانون الذي سمي قانون الأحوال الشخصية لا يدخل بيتك إلا إذا أذنت أنت له، فاحذر أن تأذن له بالدخول، وتحمل جانبا من الظلامة يمر القانون كسحابة صيف تنقشع. واعلم أن الذين يضعون تلك القوانين بشر، وأن الذي أنزل الشرع هو الله، وأنهم يختارون من أقوال الفقهاء، وأن حيلة المتحايلين تجعل الحنطة حنطة وتجعل البقرة اليسيرة عسيرة، تشابه البقر علينا. انتبه على الإسلام ولا تحكم نفسك، فأنت مكلف، فأنت مكلف، وليس تكليفك في طلب قوت تأتي به إلى ولدك، إنما تكليفك في تعليم شرع تقوم به بالعمل به أنت ومن تعود. إخوة الإسلام، أظن أن الكلمات واضحة معبرة لا تحتاج إلى مزيد بيان. فنحن عبيد الله والله رب الكون، خلق الأبصار وخلق لها الجفون وأطى بعضها، وخلق الأسماع وأمر بعدم الإنصاف إلا إلى الخير من الأقوال، وخلق القلوب وأمرنا أن نشغلها بذكره، وقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول، وأنت بين يدي الله موقوف. فأعد الجواب لسؤال الله رب العالمين، أعد الجواب لسؤال الله يوم تلقاه، يومها القاضي هو الله، والشهود ملائكته الذين لم يتركوه. يومها الصحائف تتكلمها وتقول أنت على نفسك حسيبا. يومها تنصب الموازين وأنت تلقى الله رب العالمين. إخوة الإسلام، التكليف بين، والرزاق هو الله. لم يجعل رزقك في مخازن تسلبها النصوص أو يغتصبها الجبابرة، إنما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إخوة الإسلام، هذا دين الله القوي، وهذا كتاب الله الحكيم، وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيننا حية ماثلة. واعلم أنك إن عملت بالشرع في أهلك ندوت بهم، وإن أبوا عليك فعملت وحدك نجوت. فإن فرعون هلك ولم تهلك تنجو، ونوح نجا ولم تنجو زوجه ولا ولده، ولوط نجا من بين قومه وحده، إنما هلك من بيته زوجة. لما هلكت زوجه لما عصت أمر ربها، ولما سأل نوح ربه إنني من أهلي، قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتدبر أخ الإسلام وانجو، وانجو إن استطعت بأهلك، قوموا أنفسكم وأهليكم نارا يقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن عجزت عن النجاة فتفلتت منك الزوج، فاعلم أن النار عقوبة تخفيها، أو تفلت منك بعض الولد فلست بأعز على الله من نبيه نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، ولكن عليك أن تقوم بأمر هذه الدعوة فتدعو زوجك وولدك، عسى أن يكونوا ثقلا في ذلك يوم تلقى الله رب العالمين. فإن رأيت أنهم لا يسمعون فلا تكف عن الدعوة والموعظة، معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، علهم أن يستجيبوا أو يثيروا. إخوة الإسلام، دين رب العالمين كامل، ورب العالمين يحكم الكون، لم يترك الكون لأحد من الخلق لحظة من ليل أو نهار ولا جزءا من ذلك الكون. فسهيل بن عمرو يوم الحديبية كان يملي ولا يقع القلم إلا على قدر الله بما أراد الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهى لنا في يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، وإن من شرح ربنا الحكيم الزواج يعقد بكلمتين زوجتك به، يقول الأولى فيهما ولي الزوجة وينطق بالأخرى منهما الزوج أو وكيله، فتصبح بعد ذلك الحياة حياة قد أباح رب العزة فيها كل شيء إلا الدبر والحيضة. يصبح بعد ذلك كله قد صار مباحا. لذلك الذي قال قبل ولا تنفك تلك العروة إلا بثلاث كلمات تخرج منه، إلا بأن يخرج منه الطلاق مرات ثلاثة. لكن انظر إلى هذا الشرع الحكيم كيف أعاله الناس جحيما، فترى الرجل إذا نطق بالطلاق ففي الأسواق وفي المنتديات وفي البيوت وفي الغطر وفي كل شيء، وإن نطق بالطلاق بدأ بقوله ثلاثة، مع أن رب العزة لم يذكر في كتابه الطلاق ثلاثة، إنما قال الطلاق مرتان. ومنهم من لا يكفيه من الطلاق ثلاثة حتى يجمع مع الطلاق تحريما، وحتى يقرن التحريم بأمه وأخته وبنته فيجمع مع الطلاق ظهارا. ثم تراه بعد ذلك يغلق على نفسه الأبواب فيقول كلما تحل بحرم، أو يقول لا يحلك شافعي ولا حنبلي، ويعجل من وراء ذلك، ثم يأتي هو بعد ذلك مرة أخرى ويقول إذا فما الحل؟ عقدت على نفسك وضيقت أمرا وسعه ربك، ثم جئت تطلب بعد ذلك أن يصلحوا هذا القانون، أن ينتهي ذلك لائحة أو نظام، إنه لا بد أولا أن يتربى. ثم تأتي المرأة وتقول بعد ذلك الخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير بأس فالجنة عليها حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. وتعلمون أن رب العزة سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وينظرون إلى ثابت بن قيس بن شمال، وقد طلبت زوجه منه الخلة، والراجح أن زوجتين طلبتا منه الخلة. من ثابت بن شمال، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة سواه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ألفاظ النساء لما شكونا تعددت في مواقف متعددة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أكره منه خلق ولا دين. ذلك لما شكت زوجها أمام النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تبتدي نفسها، فقال: أردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. لكن تأتي الروايات الأخرى للحديث فتبين أنه ضربها فكسر ذراعها، فجاء أبوها يقول: خذ ما أعطيتنا وطلقها. وتأتي رواية أخرى تقول: إني رفعت السفر فرأيته بين الرجال قصيرا شديد السواد دميما شديد الدمامة فكرهته، وإني أكره الكفر بالإسلام. وتأتي في أخرى فتقول: نظرته فوجدته دميما، والله لولا أني أخشى الله لبصقت في وجهه. فتدبر ذلك كله وانظر أن هذه المرأة ما جاءت بتحريض من أحد ولا رغبة في زواج بآخر، إنما جاءت تطلب الخلاص، فجعل لها الشرع خلاصا لأن الشرع جاء بإحكام كامل. وأعجب أن أرى أن الشرع شرع الطلاق فعاد عليه الشرع الطلاق، وجعله عند الرجل فعادوا على أن جعله بيد الرجل، وأرادوا أن يجعلوا للمرأة خلعة. لذلك إخوة الإسلام، فإن من أسلم قياده لمن يملو عليه شيئا غير شرع الله فلا يلومن إلا نفسه. من أدخل على بيته وزوجه وولده نظاما تفرضه عليه مجلات أو جرائد أو سينمات أو نساء أو غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، واعلم أن الأمر معلق بك أنت، فرب العزة جعلك رجلا وجعل الرجال قوامون على النساء، وعلق بك ولزوجك تربية الولد، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهولانه أو ينصرانه أو يمجدانه. إخوة الإسلام، من تنازل عن تربية ولده إلى غيره فتهود فهو في أول، ومن تنازل عن تربية الولد إلى غيره سواء كان من معلم أو معلمة أو مذياع أو تلفاز فتنصر فهو الذي نصر، أو تمجس فهو الذي مجس، أو تشرك فصار يشرك بالله فهو الذي فرك، لأن المهمة لا تسقط عن عاتقك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهولان أو ينصران أو يمجدان، فأنت مسؤول ما بقيت حيا، فإن مت فالذي يرعى الخلق هو الله رب العالمين. ومن عجبك أن الناس يخافون في أبنائهم على البطون ولا ينظرون إلى العقول، فإذا جاءه الموت يقول: أخاف أن يجوع ولدي، بل وفي الحياة فيجمع بحلال أو حرام، ثم لا يريد أن يرتضي بقصة رب العالمين في شرعه والله في كتابه قسم به الميراث حتى يقوم هو بتقسيمه، ظنا منه أنه يحمي له المستقبل ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيأتي من يريد أن يقسم الميراث في حياته، بل لا يجوز لك أن تقسمه على شرع الله، لأن شرع الله يجعل أول أسباب تقسيم الميراث موت الموارث وأنت حي لم تمت، فلا يجوز لك ذلك في حياتك. فذلك عدوان منك على شرع رب العالمين، وأنت ستنال ذلك ثمرة ذلك العدوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيأتيه الأجل فيجور في وصيته فيدخل النار. إخوة الإسلام، شرع الله عندنا إن علمنا به نجونا وسعدنا في الدارين، وإن تركناه فلا هالك إلا من تركه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك غفرا لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وبركة في أرزاقنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر من الفتقان.